أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا من العدم وأفاض علينا النعم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا أبي القاسم محمد،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأوفياء المخلصين ومن تبعه بإخلاص إلى قيام يوم الدين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، صدق الله العلي العظيم. منح الله تعالى الإنسان في هذه الحياة أكبر نعمة خصه بها دون سائر المخلوقات، وهي نعمة العقل. هذه النعمة الكبيرة التي بها يفكر الإنسان وبها يدير أموره وشؤونه وبها يدرك خالقه ويؤمن به ويخضع له، كما منح الله تعالى الإنسان أجهزة وأعضاء في جسمه هي التي تمد عقله بالعلم والمعرفة، عن طريقها تصل المعلومات أو جزء غالب من المعلومات إلى العقل، وهي السمع والبصر. فالإنسان يسمع ويعرض مسموعاته على عقله، ويرى فيعرض ما يرى على عقله حتى يميز العقل ما يسمع الإنسان وما ينظر إليه الإنسان. ولكن هذه النعم تحتاج إلى القدرة على الاستخدام الصحيح، تماما كما نرى في بقية الأشياء. أنت لو أعطيت أفضل سيارة لشخص لم يتعلم السياقة، لا يجيد السياقة، فإنه لا يستفيد منها. لو أعطيت أفضل حاسب آلي، أفضل جهاز كمبيوتر، لإنسان لا يعرف استخدامه فإنه لا يستفيد منه. وكذلك العقل، هذه النعمة الكبيرة العظيمة. هناك من لا يجيد استخدامها، وفي غالب الأحيان من لا يريد استخدامها، لأن إجادة الاستخدام أو طريقة الاستخدام ليست طريقة معقدة، لكن كثيرا من الناس لا يريدون استخدام عقولهم، يجمدون عقولهم، يستقبلون المعلومات، يستقبلون الصور والمشاهد ولكن لا يعرضونها على عقولهم للتمحيص، لا يفكرون فيها. ولذلك الله تعالى ينعى على هؤلاء الناس فيقول لهم قلوب لا يفقهون بها، عنده عقل ولكن لا يستخدم عقله. الفقه بمعنى الفهم والإدراك، وإن كان قد أصبح له معنى خاصا اصطلاحيا، أصبح الفقه عند المسلمين يعني المسائل الشرعية التي يحتاجها الإنسان في عباداته ومعاملاته يطلق عليها فقه. فحينما يقال فقيه يعني إنسان يستنبط هذه المسائل الشرعية، يتفقه ليتفقه في الدين. المعنى الغالب عند الناس أي أن يعرف المسائل الشرعية، وفي الواقع الفقه في اللغة أوسع من هذا المعنى، هذا معنى اصطلاحي اصطلح عليه. الفقه هو الفهم. لهم قلوب لا يفقهون بها، القلب هنا تعبير عن قوة التعقل والإدراك، يعني لا يفهمون بها، لا يستخدمون عقولهم لفهم الأمور، أمور تجري أمامهم في الحياة لا يستخدم عقله لفهمها. وفي النصوص الشرعية تأكيد على مسألة الفهم، أن الفقه بمعنى الفهم، أن يفقه الإنسان، أن يفهم الإنسان. ولذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: لا خير في علم ليس فيه تفهم. علم عنده معلومات لكن ما يحاول أن يتفهم المعلومات. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كونوا للعلم وعاة ولا تكونوا له رواة. في بعض الأحيان الإنسان يروي معلومة من المعلومات لكن هو هل يفهمها؟ هل يعيها؟ وكما قال تعالى: وتعيها أذن واعية فاهمة. إنسان يتفهم، يستخدم عقله لكي يفهم الأمور. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يكرر هذا القول: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ممكن عندك معلومة من المعلومات أنت تحفظها كمعلومة، تتحدث بها أمام شخص، ذات الشخص يفهم معنى المعلومة، يتفهم هذه المعلومة في أي تخصص من التخصصات. أنت تذهب أمام رجل اقتصادي وتنقل إلى اليوم في السوق كذا وكذا، يقول: عجيب، هو يفهم من كلامك شيء أنت ما كنت تفهمه. ليش؟ لأنه هو عنده تخصص في هذا المجال. رب حامل فقه غير فقيه، يحمل كلام معين لكنه ما يفهم معنى ذلك الكلام بالضبط. وعن علي عليه السلام قال: عليكم بالدرايات لا بالروايات. مو مسألة أن أنت تحفظ آية من القرآن أو تحفظ حديثا من الأحاديث أو مسألة من المسائل. قالوا لأحد العلماء: فلان حفظ القرآن كله. قال: زادت نسخة من القرآن في البلد. نسخة من نسخ القرآن زادت في البلد، لكن هل يفهم آيات القرآن؟ الفهم هو المهم. ويقول عليه السلام: همة السفهاء الرواية. السفهاء هنا يعني ضعيفي العقول، همة السفهاء الرواية، وهمة العلماء الدراية. وفي رواية جميلة تبين لنا كيف أن المهم فهم الدين، أن تفهم أغراض الدين، توجهات الدين. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليعلمه القرآن. يا رسول الله علمني القرآن. فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى انتهى إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الرجل يكفيني هذا، وقام بيطلع خلص كفى يكفي. إذا أنا فهمت المعادلة أن أي عمل أعمله سأرى نتيجته من خير أو شر ولو كان بمقدار بسيط، أدرك هذه المعادلة، قال خلاص يكفي، ما أحتاج إلى باقي الآية، خلاص يكفيني هذا، وقام ليخرج. بعض الأصحاب نظروا نظرة شذراء، ايش في هذا مرغوش، فهم له آية آيتين قال خلاص يكفي لي هذا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله التفت إليهم قائلا انصرف الرجل وهو فقيه، افتهم هذا وش الهدف، افتهم وش الغرض من الموضوع. انصرف الرجل وهو فقيه. لذلك فإن الآية الكريمة تقول لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يستخدمون عقولهم للفهم، ولهم أعين لا يبصرون بها، يشوف بس ما يدقق، ما يتأمل، ما يمحص، ما يحاول أن يفهم خلفيات المشهد الذي رآه، الصورة التي اطلع عليها ونظر إليها. ولهم آذان لا يسمعون بها، مو يعني ما عميان ما يشوفوا أو ما يسمعوا، لا يشوفوا لكن ليس هو الرؤية الصحيحة التي توصلهم إلى النتائج المطلوبة، وليس هو السماع الصحيح الذي يفيدهم. ثم يقول تعالى أولئك كالأنعام، الأنعام ما عندها قوة التعقل. وأعتقد أن أهم شبه بين الناس الذين لا يستخدمون عقولهم وبين الأنعام الاستعداد للإنقياد والاتباع. الأنعام لأن ما عندها عقل، ما عندها إدراك، تتبع، يتبعون كل ناعم يتبع. الأنعام يمكن تجد طفل صغير في السن يقود قطيعا كبيرا من الأنعام، من الماشي، هو اللي يوجههم، هم ماشيين وراء. وقد يقود أيضا جمعا من الإبل، وهذا يشوفه الإنسان أيضا في الصحراء ويشوفه في المناظر وفي المشاهد. الناس اللي ما يستخدموا عقولهم بسهولة يمكن للآخرين أن يسيطروا عليهم وأن يقودوهم، متنازل هو عن عقله، فأي واحد يقدر يأثر عليه يقدر يقوده، لأنه هو متنازل عن عقله كالأنعام. بل هم أضل. ليش أضل؟ لأن الأنعام تنقاد لعدم وجود قدرة التعقل عندها، بس أنت اللي عندك قدرة التعقل لماذا ترضى لنفسك هذا المستوى؟ كما أن من الثابت أن الأنعام غرائزها تنظم ممارساتها في الطعام في الشراب، تأكل بحد كفايتها ما تزيد، بينما الإنسان شهواته لا تدعه يقف عند حدود معينة ضمن مصلحته وإنما يتجاوزها. أردت التركيز أيها المؤمنون على أهمية أن الإنسان يتفهم ما يدور حوله، لا يقبل أي كلام، لا يسمع أي كلام، لا يقبل أي شيء، وإنما يعرضه على عقله. يقول الإمام الصادق عليه السلام كونوا نقاد كلام، خلي عندك نقد، خلي عندك معرفة بالكلام، انقد، تمحص، تفحص، وإلا فإن من لا يتفحص ولا يتفهم يقال، كما يقول علي عليه السلام: همج الرعاء يميلون مع كل ريح، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. لماذا؟ لأنهم لا يتفهمون، لا يفكرون، فأي كلام يمشي عليهم، أي كلام يأثر عليهم. الفهم يعني أن تبحث عن معرفة ما يهمك وما تحتاج إليه. لا تخلي الموضوع للصدفة، تعرف الموضوع بالصدفة، لا، شيء يهمك ابحث عن معرفته، اسعى لمعرفته. ونحن نلحظ أن الكثيرين منا لا يبحث عن ما يحتاج إليه من علم ومعرفة. الفقهاء يذكرون في الرسائل العملية: يجب على كل مكلف أن يتعلم المسائل الشرعية التي يبتلى بها عادة. واجب عليه يتعلم، ليه من يتعلم؟ ينتظر إلى أن يتورط في المسألة حتى يتعلمها. قبيل شهر رمضان المبارك، قليل من الناس هو يبادر لأخذ رسالة عملية ويتعرف على أحكام الصوم، يتركها للفرصة. إذا حضر في المسجد والشيخ حكي حول مسألة الصوم بيسمع، إذا راح المأتم والخطيب تكلم عن مسائل الصوم بيسمع. أما قبل شهر رمضان يأخذ الرسالة العملية ويحاول يقراها ويفهم أحكام الصوم، قليل في الناس هكذا. قبل الحج يريد يروح الحج، قليل من الناس يأخذ الفيلم يشوف أعمال الحج، يأخذ رسالة عملية يتعرف على مناسك الحج، خلاص أدى مرشد في الحملة بيقول لنا هناك كل شيء. وفي بعض الأحيان حتى إذا قالوا له في دروس قبل الحج دورة أو دروس للتفتيش بمسائل الحج، يمكن أيضا ما يندفع للمواظبة عليها. لماذا نستهي؟ ونجد كثيرا من الناس يسألون عن مسائل فقهية بسيطة، يتصل تليفونيا في الشيخ في العالم يسأل مسألة في الوضوء، في الصلاة، في التيمم، في الغسل. بعض الناس أنا جربت أن أسأل: ما عندك رسالة عملية في البيت للمرجع اللي تقلده؟ يقول: بلى عندي رسالة عملية. طيب ليش ما تكلف نفسك تراجعها؟ ليش ما تكلف نفسك ترجع إلى الرسالة العملية وتقرأ المسألة؟ ما عنده خلق، يبغى جاهز محضر، يتصل بالتليفون يسأل عن المسألة، هذا ما في مانع. السؤال عن المسائل، أنا مو ضد أن الواحد يسأل عن المسائل، لكن أيضا أفضل لو أن الإنسان علم نفسه يرجع إلى الرسالة العملية. بعض الناس يقول: أنا يمكن ما أفهم العبارة. شنو ما تفهم العبارة؟ مكتوبة باللغة العربية وموجهة للمكلفين، اللي ما تفهم يسأل عن ما لا تفهمه. أو نفسك أن ترجع إلى الرسالة العملية تقرأ. في كثير من الأحيان الناس لا يبحثون عن ما يحتاجون إليه. في يوم الجمعة الماضي نشرت الجرائد خبرا يلفت النظر. في الرياض اللجنة منظمة لتنظيم مؤتمر حول أمراض الدم والسرطان، أعاذنا الله وإياكم وشافى جميع المرضى من كل الأمراض إن شاء الله. مرض محل ابتلاء، وناس كثيرين ما عندهم ثقافة حول هذا المرض، ففكر يعمل مؤتمر ندوة للجمهور، وجابوا 7 استشاريين متخصصين. وقل أن يجتمع 7 استشاريون متخصصون على طاولة واحدة وعندهم مجال يجاوب الجمهور على أسئلتهم. القاعة التي أعدت للاجتماع تتسع 5000 شخص. قبل الاجتماع بشهور إعلانات في التلفزيون، إعلانات في الإذاعة، إعلانات في الصحف، إعلانات في شوارع الرياض. ولكن فوجئوا في وقت الاجتماع كان الحضور أقل من 10 أشخاص، معظمهم من غير السعوديين. ما عندنا خلق، ما عندنا خلق نروح نتعلم نتعرف. مع أن هناك إحصائية أن هناك عوائل أفراد مبتلون بمثل هذا المرض بحاجة لأن يثقفوا كيف يتعاملوا مع المرض. ما عندنا خلف نسأل، لا نبحث عن المعرفة لما نحتاج إليه، وهذا خطأ، هذا خلاف البحث. ابحث في أي مجال من المجالات. في المجتمعات المتقدمة إذا طفل في البيت أصيب بمرض التهاب في الأذن، الآن الأم يراجع الكتب، يدخل على موقع الإنترنت يشوف إيش أكو أبحاث حول التهاب الأذن، كيف نتعامل مع الطفل اللي عنده التهاب في الأذن، ما هي الأسباب، ما هي يكون له ثقافة حول الموضوع. إحنا ما عدنا كثر خيرنا إذا رحنا للدكتور، ما عدنا يمكن الدكتور ما عنده وقت، وإحنا هم ما عدنا خلق نسأل عن الموضوع، هذا المرض شنو، ليش صار، شلون نتعامل معه بالسرعة، وقفه وخلص توكل على الله. في مختلف جوانب حياتنا نحن لا نستخدم عقولنا، إذا لماذا هذا العقل اللي الله أعطانا إياه؟ إذا أنا الأمور الاقتصادية ما أتفهم بعقلي، الأمور الصحية، الأمور الدينية، الأمور المختلفة. بعض الناس أيضا يطلعون على بعض المعلومات والأخبار والمعارف، بس ما يهم أن يدقق في الموضوع. عندنا مشكلة يتحدث عنها في العالم العربي، اكتفاء الناس بالمانشيه حسب كلام، يعني العنوان، يقرأ عنوان في الجريدة أو يقرأ عنوان لخبر معين، خلاص بعد ما يروح يقرأ بقية الخبر. في بعض الأحيان العنوان فقط للإثارة، وهذا جانب إعلامي، الصحفيون والإعلاميون يجيب لك عنوان للإثارة فقط، بس لما تدخل تقرأ الخبر شوف معلومات أخرى يذكروها، ما أدري هذه كنكتة أو حقيقة. إحدى الصحف في مصر كتبت مانشيت انقلاب عسكري في القاهرة، انقلاب عسكري في القاهرة، بعدين عسكري واقف على معقول وانقلب في الشارع، يعني إنسان عسكري، مو انقلاب عسكري يعني الجيش يسيطر على الحكم، هذا قرأ المانشيت انقلاب عسكري في القاهرة، انقلاب عسكري، ما حاضر يقرأ الخبر ايش الموضوع. عندك عقيل، عندك عين، شي مكتوب قدامك اقرا، تأمل ايش المكتوب. وهذا نلحظه في الكثير من الحالات، يقرأ عنوان معين لموضوع لخبر معين يرتب عليه آثار وهو ما قال الخبر، أو يوصل كلام عن شخص ما يحاول يتحقق، مع أن القرآن الكريم يوصي المؤمنين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وصلك خبر عن فلان عن موضوع، روح تبين إيش القصة، إيش القضية. في بعض الأحيان فلان اللي وصل خبر عنه مو بعيد عنه، يقدر يسأله يشوفه، يقدر يبحث الموضوع. تحصل حالات معينة يجي واحد يسألك العالم الفلاني شلون قال هالموضوع، لما تسأله وين قال هالموضوع، انت شفت، انت سمعت منه، قرأت له، يقول لا قالوا، سمعت ناس يقولوا، كنت يا أخي شنو سمعت ناس يقولوا، انت غير تتأكد، انت غير تتبين، انت غير تتفحص، انت غير تشوف بالضبط ايش الموضوع. وخاصة حينما تكون هناك سيارات، وهذه حالة طبيعية في كل مجتمع وفي كل أمة، في سيارات، في صراعات، في خلافات، طيب من يقول أن هذا الكلام دقيق؟ حاول أن تتبين، ما عند خلق يتبين، يتنازل عن عقله ويسير، ناس قالوا ليش يمشي عليه، لهم قلوب لا يفقهون بها، اللي ما يستخدم عقل النتيجة يصير كالأنعام يمشي خلف الناس اللي يقولوا إله، وهذا خطأ كبير. ولذلك في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن موضوع التفقه والتفهم في الحياة وفي الدين، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، لعلهم يفقهون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون، حتى يتربى الإنسان المسلم على هذا النهج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم البصيرة في دينه، والوعي والفهم في الدين والحياة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الورعين المتقين. أوصي نفسي وأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها وصية الأنبياء وهي طريق النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء ومنقذ البشرية من الضلال، نبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما أخوه وابن عمه وخليفته ووصيه أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، وصل على الأئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والإمام الحجة محمد القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه، وجعلنا الله من أنصاره والمقاتلين بين يديه وتحت لوائه. أوصيكم ونفسي أيها المؤمنون بتقوى الله والورع عن محارمه والتزام أوامره والعمل بطاعته. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الخير عادة. وجاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: تخير لنفسك من كل خلق أحسنه فإن الخير عادة. يرغب الإنسان في عمل الخير، ويتطلع الإنسان السوي إلى الالتزام بالأعمال الصالحة المفيدة، ولكن الإنسان حيث تتعدد عنده الاهتمامات وتختلف لديه الظروف والأوضاع التي يعيشها، فقد يغفل عن بعض الأعمال الصالحة وقد ينساها أو يهملها. من هنا فإن أفضل طريق للالتزام بالأعمال الصالحة أن تتحول إلى عادة، يعني أن تتحول إلى جزء من برنامج الإنسان اليومي. الأعمال الصالحة من أجل أن تحافظ عليها، من أجل أن لا تغفل عنها، حولها إلى برنامج. كل واحد منا يحب تلاوة القرآن ويعرف قيمة تلاوة القرآن، لكن ينشغل، يغفل، ينسى. أما إذا قرر له برنامج والتزم به يوميا من الصباح مثلا بعد الصلاة، بعد صلاة الصبح يقرأ 50 آية من القرآن أو أقل أو أكثر، إذا تعود تصير حاجة مستمرة في حياته، تعود عليها، جزء من برنامجه، جزء من نظامه. أنت ترغب أن تكون ممن يصلي صلاة الليل ولو جزءا من صلاة الليل، حتى لو ركعتين، إذا مو كل صلاة الليل بس عود نفسك قبل النوم. شلون متعود قبل النوم؟ تقضي حاجتك قبل النوم، تغسل مثلا وجهك وأسنانك قبل النوم، تلبس بيجامة النوم، متعود؟ عود نفسك قبل النوم تصلي ولو ركعتين. إذا أدخلت هذه الفقرة ضمن برنامجك والتزمت بها، بعد خلاص الغفلة والنسيان والسهو غالبا يبتعد عنك. بل إن الإنسان إذا تعود على شيء يصير من شد إلى بعد، إذا ما يسوي يحس بنقص، يحس كأنه شيء ناقص في برنامجه، في وضعه، في حياته. مطالعة الكتاب، كل واحد لما تحكي معاه عن أهمية المطالعة والثقافة يقول صحيح، بس ما في وقت، مشغول، اهتمامات مختلفة. عين لك وقتا ولو نصف ساعة، عين وقت نصف ساعة، هذا وقت مطالعة، عصرا، ليلا، صبحا، حسب برنامجك. سوي لك نظام، سوي لك نظام أن هذا الوقت مخصص للمطالعة. حالة الطوارئ هذا بحث، لكن أدخلها ضمن برنامجك، ضمن سيستم حياتك كما يقولون، فتكون أكثر التزاما بها. وردت عندنا نصوص كثيرة تشجع الإنسان أن يعود نفسه على الخير. صلة الرحم صلة عادة، يوم الجمعة عصرا، ليلا، صبحا، يوم الخميس، أي يوم من الأيام أن تزور بعض أرحامك. عود نفسك، ثبت هالفقرة في برنامجك. زيارة القبور، زيارة المؤمنين، زيارة المقابر، عود نفسك 10 دقائق تخلي لك برنامج في اليوم، في الأسبوع، في الشهر، مو مشكلة، قليل تدوم عليه خير من كثير منقطع. المهم سوي لك برنامج تلتزم به. من الأمور التي ينبغي أن نبرمج حياتنا على أساسها أو أن ندخلها كجزء من برامج حياتنا، الصدقة. الصدقة، إعطاء شيء من المال للفقراء، للمحتاجين. لا تترك الأمر للصدفة، إذا فقير جاءك تعطيه، إذا شفت محتاج تعطيه، لا، اجعل لك برنامجا، عود نفسك وعود من حولك. هناك بعض العوائل عندهم عادة طيبة، يخلي صندوق للصدقة في البيت وهو طالع، خلي 5 ريال 10 ريال في هذا الصندوق، يعود أولاده أيضا على نفس الشيء. في بعض المناطق، وأنا رأيت هذا في إيران في الجمهورية الإسلامية عند في الطرق، يعني حينما يسافر الإنسان إلى قوم، إلى إصفهان، المخرجة أو المكان اللي يعطي ضريبة مال الطريق مثلا، في صندوق هناك للصدقة، وروايات مكتوبة عليه، الصدقة تدفع البلاء، استحباب الصدقة للمسافر. واحد راكب سيارته ومسافر في الطريق وشوف الصندوق وشوف الأحاديث وهو يريد من الله تعالى السلام والأمن، غالبا ما يندفع، ولذلك قسم كبير من الناس متعود مثل ما يعطي عوارض مال الطريق يخلي لها مبلغ في هذا الصندوق للصدقة. وفترة من الفترات حتى في البقالات صارت صناديق، لكن صارت أحداث وأوضاع وظروف معينة خلت شوية قيود وحدود على هذه الصناديق أو على مثل هذه العادات والأمور. ينبغي للإنسان أن يعود نفسه. أنا رأيت بعض الناس المؤمنين في بعض المناطق متعود ليليا إذا إجينا يخلي تحت رأسه ريال 5 ريال أو حسب عملته في تلك البلد، هذه صدقة. من يقعد الصبح من النوم يشيل هذا المبلغ يخليه في جيبه حتى يعطيه إلى أقرب فقير أو إلى أقرب مكان يستقبل الصدقات. هذه حاجة طيبة، ينبغي أن نشجع أنفسنا على مثل هذه العادات. ولذلك اقترح بعض الإخوان أن تكون عندنا عادة هنا في الصلاة أسبوعية، ولعلها موجودة في أكثر في كثير من المساجد، صدقة الجمعة. يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة أثناء الدعاء بعد الدعاء يمر ناس عندهم صندوق يجمعوا، اللي عنده شيء، اللي يحب يقدم شيء صدقة يقدم. يمكن أول أسبوع هو ما مستعد للموضوع، كم أسبوع يغفل عن الموضوع، بعدين يصير برنامج عند الإنسان، بعد نتعود يوم الجمعة هذا المبلغ يعطيه صدقة. طبعا احنا عندنا مشكلة حول الصدقات، هي مشكلة في التسول، أن كثير متسولون وشبكات وشركات ومؤسسات صارت في المملكة للتسول، غير مستحقين من مناطق مختلفة يستخدموا مختلف الوسائل وبعضها مقززة ومؤذية، يجيبوا أطفال من مناطق أخرى ويشوهون أجسامهم، يحدثوا عاهة في جسم الطفل حتى بهذا المنظر ينالون ويكسبون عطف الناس. وكتب في الجرائد كثير وأخبار كثيرة حول هذا الموضوع. ولذلك الإنسان يريد أن تصل صدقته إلى المكان المناسب، وإن كان الإنسان إذا أعطى متقربا إلى الله تعالى حتى لو الطرف الثاني ما كان مستحق فإن الثواب يصله إن شاء الله. لكن طبعا ينبغي أيضا أن يسعى إذا كان ظروف معينة تشير إلى أن هذا غير مستحق، هذا بحث آخر، لكن بشكل عام الصدقة لها ثوابها ولها أجرها. هناك روايات كثيرة عندنا وردت في مصادرنا وفي أحاديثنا حول فضل الصدقة، وأنتم بحمد الله تعرفون مثل هذه الروايات، لكن للتبرك بكلام أهل البيت عليهم السلام لا بأس أن نقرأ بعض الأحاديث. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله. صدقة تتحول إلى ظل، شايف الشمس أيام الصيف لاهب أشعة الشمس المحرقة، الإنسان يبحث عن مكان ظلال، يبحث عن مظلة يستظل بها، يوم القيامة الوضع هكذا والمظلة هي الصدقة. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. في القبر ما في مكيف الناس ولا في مبردة، إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. وعنه صلى الله عليه وآله: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وعنه صلى الله عليه وآله: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب. وعنه صلى الله عليه وآله: الصدقة تدفع البلاء، الصدقة تمنع 70 نوعا من أنواع البلاء، الصدقة تسد 70 بابا من الشر. وعنه صلى الله عليه وآله: الصدقة تدفع 100 السوء، وإن الله ليبرأ بالصدقة 70 ميتة من السوء. ولذلك على الإنسان أن يعود نفسه على بذل الصدقة، من عادة بذل الصدقة الاشتراك في الجمعيات الخيرية، في اللجان الخيرية، صندوق الزواج، كفالة الأيتام، مختلف المؤسسات المختلفة، أن يعود نفسه على ذلك. الآن هم القوانين، قوانين البنوك وإجراءاتها سهلت علينا ذلك. أنت تروح توقع اتفاق مع البنك أنه معاشك أو من رصيدك شهريا يتحول مبلغ إلى هذه المؤسسة، وأنت ما تدري، خلاص أنت قررت والعمل ماشي. علينا أن نعود أنفسنا على عادات الخير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لعمل الخير، ويجعل أعمالنا مقبولة، وأن ينفعنا بهذه الأعمال، إنه ولي التوفيق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للورع في الدين وللالتزام بالتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أذكركم أيها المؤمنون بالنسبة لصلاة الجمعة، فيها قنوتان. في الركعة الأولى بعد قراءة الفاتحة والسورة قنوت، فإذا كان الإمام كبر لا يغفل أحد ويهوي للركوع، وإنما هو قنوت قبل الركوع. وفي الركعة الثانية القنوت يكون بعد الركوع، فحينما يقول الإمام سمع الله لمن حمده وينتصب قائما ويكبر، لا يشتبه أحد ويهوي للسجود، وإنما يأتي بالقنوت أولا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.